أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا على آلائك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا وذهاب همنا وغمنا سيدنا محمد أمل الحيارى وبدر الخير الذي ما توارى، مبوتغ شوارد الأمجاد في ذاته الشريفة، من حاز كل المقامات والأقدار المنيفة، وعلى آل بيته وصحابته ومن سار على دربه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في دروسنا حول مقاصد الشريعة وما يتعلق بها من هذه المجالس المباركة في هذه المجالس المباركات، وكنا قد تكلمنا في الدرس الفائت عن قاعدة مراعاة الخلاف، وبينا أنها تستند على مستندات كثيرة، ذكرنا منها ما كان من قصة عبد بن زمعة وقصة سعد بن أبي وقاص، وأنهما اختلفا في مسألة فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم الدليلين معا. ونأخذ مثال آخر وعدنا به لتوضيح هذه الجزئية، من ذلك ما كان عند الإمام مالك في مسألة الميراث في النكاح الذي لم يتفق على فساده. فمن مراعاة الإمام مالك للخلاف أنه رأى في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه إن لم يتفق على فساده فيفسخ بطلاق ويكون فيه الميراث. يعني هذه المسألة النكاح الميراث في النكاح الذي لم يتفق على فساده بعد فسخه بطلاق. من مراعاة الإمام مالك للخلاف هنا أنه رأى في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه إن لم يتفق على فساده فيفسخ بطلاق ويكون فيه الميراث، ويلزم فيه الطلاق فقط. هنا طبعا في الخلاف الحاصل أنه هنالك من لم يرى يعني هذا الفساد في هذا النكاح، الفساد لم يتفق عليه هذا الشرط. فحسب دليل الإمام مالك على فساد هذا النكاح وأنه يجب فسخه حسب القاعدة إذا كان فاسدا، لكن لأنه لم يتفق عليه أجاز أن يفسخ بطلاق وأن يحصل فيه الميراث إعمالا للدليل الآخر الذي اعتمد عليه إمام آخر قد خالفه. فإن اتفق العلماء على فساده فسخ بغير طلاق. طبعا هو شخصيا يرى فساده ويترتب على هذه الرؤية أن يفسخ بغير طلاق، وإذا كان المترتب على الفساد الفسخ بغير طلاق يلزم من ذلك أيضا عدم الميراث من هذا الزواج. لكن لما كان هنالك اختلاف بين العلماء أعمل دليله بإنهاء هذه العلاقة لكن بطلاق، وأعمل دليل الخصم في ثبوت الميراث، يعني يلزم من كلام الإمام مالك أن لا يفسخ بطلاق وإنما يفسخ مباشرة وأن لا يكون فيه ميراث. لكن الحاصل في مذهبه أنه يفسخ مثل هذا النكاح هذا الزواج بطلاق ويوجد فيه الميراث. فإذا اتفق العلماء قلنا الأمر بيختلف، إذا اتفقوا على الفساد فسخ بغير طلاق ولا يكون فيه ميراث. لكن هنا وهذه رؤيته هو، لكن لأن هنالك أدلة أخرى لآخرين أعمل دليله وأعمل دليل الآخرين في هذه المسألة تحقيقا لمصلحة محددة، حتى لا يكون هذا الزواج الذي تم وحصل فيه ما حصل من أمر الزواج، ألا تخرج مثلا الزوجة ولا يخرج الزوج بالميراث من هذا الزواج. طبعا من أمثلة التي اعتمدها الإمام مالك في إعمال دليل خصمه القائل بعدم فسخ، يعني دليله هو مختلف عن دليل الآخر، يعني لا بد لنا أن ننظر في هذه المسائل التي تحكي فعلا سعة هذه الشريعة وعبقرية هؤلاء الأئمة. فمن أمثلته ما ذهب إليه في إعماله دليل الخصم، ودليل الخصم يقول بعدم فسخ نكاح الشغار، أعمل ذلك في لازم مدلوله، ومدلوله هو عدم الفسخ، ولازمه ثبوت الإرث بين الزوجين. المدلول الذي هو عدم الفسخ أعمل في نقيضه كأنه شرح لكلام ابن عرفة، وهو الفسخ أعمل فيه دليل آخر، وهو فسخه. فمالك يرى مثلا في نكاح الشغار أنه إذا وقع يثبت به الميراث، لكن لا بناء على دليل مالك وإنما بناء على أدلة الآخرين. فهذا ما كان من أمثلة تختص بتوضيح أمر مراعاة الخلاف، يعني أثمر لنا ثمرة تلاحظ فيها المآلات، وأعملت هذه المآلات وتجعل الإمام يخرج من دليله إلى إعمال دليل آخر، لكنه لا يترك كل ما في مذهبه، وإنما يعمد إلى طريقة أو توليفة تعمل الدليلين تحقيقا لمصلحة وتحقيقا لمقتضيات الأدلة العامة التي عنده والتي عند غيره. وهذا كله تلاحظ فيه مسائل الاستصلاح. هنقول قاعدة مراعاة الخلاف هي قاعدة تراعي مآلات الأفعال، وفيها المعية وحرص على تحقيق مقاصد الشريعة على الأفراد والجماعات، وهنالك كثير من الضوابط في هذه القاعدة ينبغي أن تذكر. وما يمكن أن نستفيده من كل ذلك هو أن القضايا الاجتهادية بالأساس يلاحظ فيها أن النتائج المترتبة عليها هي ظنية، يحصل الحراك فيها بحسب تحقيق المصالح والمفاسد. في العمل الفقهي الترجيح إنما يكون بالموازنة بين الأدلة نفسها، فيدفع الأقوى الأضعف، لكن عند الترجيح في مجالات المقاصد الشرعية فإن الأمر هنا يكون مركوزا على ملاحظة المصالح والمفاسد. ولما كانت القاعدة العامة أن كل الحركات الاجتهادية الموجودة وكل الأدلة والقواعد هي معتبرة كما ذكر الإمام السهيلي في الروضة الأنف، قال كل مجتهد كان متبعا وجها من التأويل، وكان قد ترفع من حضيض التقليد إلى هضبة النظر فهو مصيب. وإن تعبد الحق عز وجل هو بشيء وكان قد تعبده في ذات الشيء مجتهد آخر بنقيض ما توصل إليه هو، يقول فلا بعد في ذلك إلا على من لم يعرف الحقائق أو عدل عن الهوى بأوضح الطرائق. فإذا كان الأمر كذلك، وأن القضية الاجتهادية قضية نسبية، ولا بد لنا من إتقان هذه المسألة. نستفيد منها أولا أن ملاحظة المآلات معتبرة يعني في تحقيق المصالح والمفاسد، ونستفيد أمر آخر أيضا هو أن الحركات الفقهية لا تفضي إطلاقا إلى إشكالات، وإنما كل إمام هو مطلوب منه فقط أن يجتهد وفق أدوات وشروط الاجتهاد المعروفة، ثم ما توصل إليه هو أمر قد فوضه الحق عز وجل فيه، لأن الأمر إذا كان محسوما بشكل واضح فإنه لا يشتغل فيه الاجتهاد، وإنما تكون المسألة واضحة، وإنما عند التباس السبل يحصل الاجتهاد. فلو أن الإصابة كانت مع واحد فقط يحصل إشكال كبير جدا، وهو أن المخالف لا يبرئ ذمته بما توصل إليه. لذلك هنا جزئية خفيفة، هل الحق والصواب واحد في القضية الاجتهادية، والذي يصيب المخطئ فقط أو الذي يناله المخطئ فقط أنه برئت ذمته؟ إذا قلنا بذلك فإن هنالك إشكالا أيضا يتحصل لدينا، وهو أن شخصا لن ينال ثوابا واستمتاعا بأنواري وعطاءاتي الشرع الحنيف. ذلك كلام السهيل الذي ذكرناه قبل قليل ينبغي أن ينتبه الناس إليه، وهو الذي ذهب إليه أبو الحسن الأشعري وابن سريج، وكأنما الإسنوي اختاره في شرحه على المنهاج. نأخذ مثال مثلا الصلاة خلف المخالف في المذهب. لا يزال الأمر هنا نوطئه يعني بشيء مذكور عن الإمام الشافعي، وهو يعني قاعدة جميلة جدا. قيل له: يا إمام، هل تصح الصلاة خلف من لم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: كيف لا تصح الصلاة خلف أبي حنيفة ومالك؟ إذا لم تصح الصلاة خلف أبي حنيفة ومالك فخلف من تصح؟ على اعتبار أن الإمام مالك يرى كراهية قراءة البسملة في الصلاة، وأن الإمام أبو حنيفة النعمان يرى أن الفاتحة كمالية، وهنالك أناس يفهمون هذه الجزئية خطأ، فما رأينا يعني حنفيا يصلي بدون الفاتحة، لكن أيضا تترتب عليها أشياء محددة في التعادل والتريح، ذلك هو محلها، اللي هي خداج ترك الفاتحة يعني كأنما منقصة نقيصة، أم هي شرط لازم ومن أركان هذه الصلاة أم لا. عموما المراد ليس هذه الجزئية والتفصيل فيها، المراد المعية الإمام الشافعي في أنه يعلم نسبية القضايا الاجتهادية. فحينما قيل له: هل تصح الصلاة خلف من لم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ هو يرى في مذهبه أن من لم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم تكون صلاته باطلة، لأنه أسقط آية من الفاتحة عنده، وإذا قرأت الفاتحة ناقصة بطلت الصلاة عنده. فحينما سأله السائل: هل تصح خلف من لم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ هو يرى من حيث الاجتهاد أن الصلاة باطلة بدون البسملة. لكن لما سأله هل تصح الصلاة عمد إلى أمر آخر، وهو كيف لا يصلي خلف أبي حنيفة ومالك، لأن هذه القضية الاجتهادية تحتمل رأيا ورأيا آخر مماثل. فهنا يصلي خلف أبي حنيفة ومالك، وأيضا يعمل كل الأدلة في ذلك، ويمكن أن نفصل بعد قليل في مستويات الخلاف نفسها. حتى هذا المثال جاء به بعضهم في مسألة مراعاة الخلافة والخروج من الخلاف، حينما أن الإمام مالك لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة، ويراها مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها عنده هو. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ولكن تلاميذه كلهم استحبوا قراءة البسملة سرا خروجا من الخلاف، أنه يعتبرون إذا صح قول المخالف تقع الصلاة باطلة، هم ينبغي أن يخرجوا من هذه الجزئية. لكن بالخلفية التي أخذتموها قبلا أن القضية الاجتهادية ليس فيها هذا صحيح وهذا خطأ، إنما مراد الحق منك أن تتوصل إليه بالاجتهاد، إما أن تكون مؤهلا للاجتهاد فتتوصل في بيان المجمل باجتهادك إلى ما هو المراد مثلا، أو إن لم تكن من أهل الاجتهاد أن تقلد إماما من أئمة الهدى والنور الذين تأهلوا لهضبة النظر كما يقول السهيلي في روض الأنف. وأيضا الإشكال محلول، أن المراد منك هو ما حصل من نتائج هذا الاجتهاد، لكن يترتب على ذلك أن فكرة الخروج من الخلاف نفسها هي ليست أمرا لازما. الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتابه الميزان الكبرى، وأشرنا إلى ذلك في حلقة من حلقاتنا السابقة في كتابه الميزان الكبرى، جاء بالمسائل المختلف فيها، يعني هو لم يستوعب كل المسائل لكن أجرى أمثلة على كل الأبواب الموجودة، وأعمل هذا الميزان واختار أن يجعله يعمل بين الرخصة والعزيمة، ويقول لك يعني هذا الأمر ربما يكون ترخيص حصل فيه، لكن هذا لا يتماشى مع دقة الضوابط في الأمرين. يعني الإمام حينما اجتهد وأخرج حكما شرعيا هو لم يخرجه، برؤيتي يعني لم يخرجه للناس على اعتبار أنه رخصة، وإنما أخرجه للناس على أن مراد الشارع هو هذا الأمر. لكن صنيع الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه عن نبي الشيخ الشعراني إمام جليل، صنيع هنا يريد أن يقول لك إن كل اجتهادات صاحب الشريعة لا تخرج من كل اجتهادات المجتهدين في تحديد المراد لا تخرج عن الصحة بحال، وإنما يمكن فقط أن تستفيد منها أنت في مستويات الترخص والأخذ بالعزائم أحيانا بضوابط معروفة في محلها في مسألة التلفيق بين المذاهب. فالإمام الشعراني طريقته هذه أيضا طريقة دقيقة، وهنالك ما يعرف بالماجريات، في خاصة عند المالكية أخذوا بها كثيرا، أي ما جرى به العمل. حينما يقولون ما جرى به العمل يأخذه بعض الطلاب على اعتبار أن المراد بذلك هو عمل أهل المدينة، لا، يعني ما جرى به العمل هو مثلا ما انتخبه الحاكم كتقنين، وحكم الحاكم يرفع الخلاف في كثير من القضايا، طبعا يستثنى من ذلك القضايا العبادية والقرافي في الإحكام وفي الفروق، فرق في هذه المسائل أن قضايا العبادات لا ينظر فيها لكلام الحاكم إلا في جزئيات محددة. إذا كانت هنالك فتنة وأراد أن يقعد قانونا يحكم به الناس حتى لا تكون هنالك فتنة فهذا ممكن يغتفر فيه، لكن في بقية المسائل المعاملات وكذا حكم الحاكم يرفع الخلاف، وهو محاولة قديمة للتقنين. يعني القانون إذا دار تعمل قانون مثلا إسلامي أنت تتخذ كل المنتوج الديني والفقهي من المجتهدين ثروة، هذه الثروة أنت تنظر فيها وتنظر في الواقع فتتخير من هذه الثروة من هذا المجموع ما يناسب حل إشكالات واقع الناس، وكانوا يتركون راجح المذهب عندهم لضعيف في المذهب، بل يتركون راجح المذهب عندهم لضعيف في مذهب آخر إذا كان قد جرى عليه العمل. ومن نظر في كتاب الونشريسي المعيار المعرب يجد فيه كثير من الأمثلة التي يذكرها يقول وجرى العمل على خلاف ذلك، وألف فيها بعضهم الماجريات وعملت فيها رسائل علمية وأخذت بها درجات الماجستير والدكتوراه. فكأن صنيع الشيخ الشعراني عليه رضوان الله يريد أن يجعل قانون خاص للناظر للأشخاص أنهم ينبغي أن ينظروا إلى صنيع الأئمة على اعتبار أنه عمل داخل إطار الشريعة وليس فيه الخطأ والصواب، وبين ذلك في تقدمة كتاب الميزان الكبرى أيضا بصورة جميلة ولطيفة أيضا يراجع، ينبغي أن تراجع هذا الكتاب. فإذا كان الأمر كذلك فإن قراءة البسملة مثلا سرا إذا ثبت في اجتهاد الإمام أنها مكروهة، هنا كأن ابن القاسم قارن بين المكروه وبين البطلان فقدم فاحتاط للبطلان بارتكاب ما يراه مكروها، لكن هذا يكون فعلا من قبيل الاحتياط. الأمثلة التي تأتي على هذا أو تأتي على هذه الطريقة، إذن مراعاة الخلاف أحيانا نتحرك فيها على اعتبار تحصيل الأصلح لمجتمعاتنا، تحقيق الأصلح لأمتنا، نعمل الأدلة في بعضها، البعض يتنازل مجتهد عن جزئية. لاحظ تنازل الإمام مالك، هذا الرأي رأى هو شخصيا في نكاح الشغار، لكنه لما رأى أنه بهذه الطريقة والزواج عمليا حصل فالأفضل أن نفرق بينهم بالطلاق. لما؟ لأنه يرى النكاح لم ينعقد صحيح، لكن لما كان هنالك إمام آخر قال بذلك هو أخذ بأن يفرق بينهم بطلاق حتى يثبت الميراث للزوجين من بعضهما. فنحن أمام درجات في أو أمام مواقع في الخلاف، هنالك خلاف نجد أمر واجب في عند إمام وحرام عند إمام آخر، واجب عند إمام مكروه عند إمام، نتعرف على هذه الأقسام كلها. إذن الخلاف فيه مستويات يمكن أن نعتبرها أقسام، باعتبار في خلاف باعتبار حكم الفعل الذي خرج منه أو إليه، ويقسم بهذا الاعتبار إلى الآتي: أن يكون الخلاف دائرا بين التحريم والجواز، أي هنالك من حرم وهنالك من أجاز، فعندئذ يكون الخروج بالاجتناب، يعني نحمل على أنه محرم. وغالبا ما يعطي الفقيه الخارج من الجواز المراعي للتحريم حكما بالكراهة، أو يقول بأن اجتناب هذا الأمر أفضل. يعني في أدلة بتجوز، في أدلة بتحرم، وفي فهم في أدلة بيجوز وفهم في أدلة بيحرم. نحن هنا الترك، لكن بعد ذلك هل يكون المتروك حرام أم لا؟ تجد عبارات الفقهاء مختلفة في هذا المجال، فبعضهم يقول المتروك ده هو يعني مكروه، المتروك ده هو غير ذلك. المهم الأفضل أن يجتنب. وهنالك أيضا قسم آخر، أن يكون الخلاف دائرا بين الوجوب وعدمه، وفي هذه الحالة يكون الخروج من الخلاف بالقول باستحباب الفعل. يعني هل هذا الفعل واجب أم غير واجب؟ نقول مستحب. أن يكون خلاف دائرا بين الندب والحرمة، يعني هنالك من يقول مندوب وهنالك من يقول محرم. الخروج من الخلاف حينها بترك هذا الأمر، وغالبا ما يكون ذلك بالقول بالكراهة. وقسم آخر يكون فيه الخلاف دائر بين الكراهة والوجوب، الورع بالفعل هنا حذرا من ترك الواجب، وفعل المكروه لا يضر لعدم ترتب العقاب عليه. فهذه الأقسام إذا نحن انتبهنا لها نجد يعني صنيع الفقهاء الدقيق. هنالك قسم أيضا الخلاف دائر بين المشروعية وعدم المشروعية، صحيح وغير صحيح. بعض الفقهاء مثلا يرى فعل أمر ما عبادة ما، وآخر لا يرى ذلك. الفقهاء يقولون إن الورع يفضي إلى فعل ذلك الشيء لأجل مراعاة الخلاف. وهنالك كون الخلاف بين الوجوب والحرمة، هنا الراجح على ما ذهب إليه القرافي من مالكية وغيره أن الحرمة مقدمة هنا للحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فكأن التوقف هنا هو الأولى، وهو ما ذهب إليه كثير من الأئمة، ذكرنا منهم القرافي على سبيل المثال. أن يكون خلاف دائرا بين الندب والكراهة، وهنا هنالك تساوي بين الجهتين، لكن الإنسان إذا أراد أن يتنزه أكثر ليس ببعيد عنه أن يراعي الكراهة، لأننا قبل قليل ذكرنا أنه إذا كان هنالك اختلاف بين حرمة ووجوب نحن نقدم التحريم على الوجوب، والاعتماد في ذلك ليس على مسألة المصالح والمفاسد فقط، وإنما هنالك أيضا أي ليس على تقدير المصالح والمفاسد، وإنما هنالك أدلة اعتمد عليها هؤلاء العلماء. إذن مراعاة الخلاف هي قاعدة أصيلة وموجودة، وليئمة كثر كلام جميل، أبو بكر بن العربي له كلام فيها جميل، وقد أفردها بعض الباحثين بالتأليف. تبحث هذه المسألة، الذي يعنينا فيها هنا أنها من القواعد المكونة لمآلات الأفعال. وطبعا مآلات الأفعال يمكن أن نجري عليها تطبيقات كثيرة جدا. الملخص هنا أن مآلات الأفعال تتكون من قواعد، ذكرنا سد الذرائع ومثلنا، وذكرنا الاستحسان ووضحنا، وذكرنا مراعاة الخلاف وطوفنا حولها، وهذه تكون مآلات الأفعال كدليل يمكن أن نلاحظه، وقلنا مراعاة مآلات الأفعال هي ثالث دوائر مكونة لعلم المقاصد، دائرة التعليل والمصلحة ومراعاة مآلات الأفعال. هذه القاعدة استخدمت في القضايا السياسية، واستخدمت في الجنايات، واستخدمت في الأحوال الشخصية، واستخدمت في كثير من المجالات، مما يؤكد أن لها أثر عملي في الفقه، وهنالك مسائل مبنية عليها. وبإمكاننا في درس قادم أن نمثل لهذه مثال لما كان في الجنايات، ومثال لما كان من أمر السياسة الشرعية، ومثال لما كان في الأحوال الشخصية، ولكننا سنترك ذلك لحلقة قادمة بعون الله وتوفيقه. في الختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.